أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاء مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان حول إمكانية الحوار مع حكومة الانقلاب الحالية وفق الدعوة التي قدم له قائد الدعم السريع حميتي. ولدينا أيضا حديث مع عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا حول إمكانية إبطال قرار تجميد المجلس الذي أصدره محمد الأمين ترك رئيس المجلس. فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الجولة. نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
عبدالله أوباشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا يجدد ترحيب المجلس بأي مبادرة لرعب الصدع بعد قرارات تيريك الأخيرة بتجميد أعماله. إصابة إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من الدعم السريع صباح الثلاثاء بسوق سيربا غربي دارفور. قتل المواطن محمد عز الدين رميا برصاص مجهولين داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غربي دارفور. إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور يكمل أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. تواصل إضراب العاملين بولاية جنوب كردفان لشهره الثالث والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي من أجل حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي. والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يعلن عن تشكيل قوة مشتركة من قوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والجيش والشرطة لحفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي بوحدة كورما الإدارية. نازحو معسكر فالتبرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور يشتكون من أزمة في الغذاء مع تدني الخدمات الصحية ونقص في مياه الشرب. انطلاق فعالية اللجنة القومية لحماية المدنيين التي بدأت اليوم ونتج عن التئامها تفعيل الكثير من اللجان المتخصصة وتكوين لجان جديدة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. عقب الخلافات داخل المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة وإصدار الناظر محمد الأمين ترك قرار بتجميد أعمال المجلس قدمت الكثير من المبادرات من أجل إعادة المجلس لعمله. السيد عبدالله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا تحدث لراديو دبنجا عن آخر التطورات.
بالتأكيد نحن يمكن للتوضيح للرأي العام، أولا نحن يأتي اتهامنا أو حديثنا عن بعض الجهات النافذة، لأننا يعني يمكن المجلس الأعلى لنظارات البيجا أنشئ منذ ثلاثة أعوام بتاريخ 23/11/2019. بعد ذلك ذهب المجلس الأعلى إلى جوبا وبشكل واضح وصريح أبدوا تحفظهم على مسار شرق السودان. بعد ذلك تلك الجهات النافذة هي من عمدت يعني بسياسة فرد اختصت وقامت بتحييد عدد كبير جدا من القيادات الإدارة الأهلية ودعما لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. بعد ذهاب تلك المجموعة واصل المجلس أعماله حتى تاريخ 23 من الشهر الماضي، ولكن نفس المخططات السابقة منذ عامين هي كانت مستمرة وبنفس الطريقة التي تم يعني تحييد على 23 ساعة نفس الجهات النافذة ذهاب بعدد آخر، بل ساعد هذه الجهات هذه المرة بدلا من سحب عدد لتأييد المسار وتمرير سياسات المركزية ساعد تلك الجهات في هذه الفترة تجميد أعمال المجلس الأعلى والمدير قدما عبر هذه القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة والمتعلقة بتنفيذ المسار الآخري. نحن حقيقة في المجلس الأعلى كنا قد عقدنا اجتماع في نفس اليوم التي صدرت فيه القرارات الأحادية بتجميد المجلس الأعلى في بورسودان، وأوفدنا وفد كبير جدا جلس مع السيد رئيس المجلس الأعلى وأكدوا لهم بأن بل أكد لهم سيد رئيس المجلس الأعلى بأن هذا الاجتماع الذي سيعقد في منطقة دركويت ليس اجتماع للمجلس الأعلى وإنما اجتماع من أجل تنوير عدد من قيادات الإدارة الأهلية بما تجري به الأحداث في شرق السودان. بعد ذلك تفاجأنا بوفد حقيقة من بعض القيادات المحسوبة لتلك الجهات النافذة بل هي تعمل في بعض المكاتب في الاستشارية إلى آخره هي من حضرت وأتت بقرار تجميد المجلس الأعلى. لهذا الأساس بعد صدور القرار الأحادي الذي تبنى فكرة تجنيد المجلس الأعلى، أصدر المجلس الأعلى بيان واضح وصريح بأن ما صدر في قرارات الكويت لا يعني المجلس الأعلى بأي شكل من الأشكال، والمجلس الأعلى حقيقة مستمر بكل أماناته بدءا بالأمانة العامة والمقرريها، الأمانة السياسية، أمانة الشباب، الإدارة الأهلية، كلهم مجتمعين الآن ومستمرين في كل أعمال ندوات تنويرية. حتى صباح اليوم هناك ندوة سياسية كبرى في داخل ولاية كسلا، المجلس مستمر، بل تلك القرارات هي قرارات إرهادية وتنفيذ لرغبة بعض الجهات النافذة التي عمدت للأسف الشديد سياسة فر التصد للسيطرة على شرق السودان وتمرير تلك السياسات النافذة والمتعلقة بتجديد النظر. نحن لم نرفض مبادرة الأخ شيخ ضرار في البداية، ولكن جلسنا معهم واخترناهم بشكل واضح وصريح، بل أمنوا معنا بأن أهمية المسألة تقتضي عن التراجع عن تلك القرارات الفردية التي لم تكن محل إجماع لقيادة المجلس. لكن بعد ما ذهب الإخوة بقيادة الأخ شيخ ضرار إلى هتاليا وجلوس مع الأخ السيد رئيس المجلس السيد الناظر، هذا الخطاب الذي اتفقنا معهم تغير تماما، بل يعني نحن لا نتهم الأخ شيخ ضرار ولا نشكك في حيادية أحد، ولكن ما صدر من تصريحات حتى من الأخ شيخ ضرار من المجموعة الذي معه الآن، يمكن كل الفيديوهات موجودة، هذه الفيديوهات وهذه التصريحات تحدث بشكل واضح وصريح، بل تجاوز الأمر للتكريم إلى آخره. لهذا الأساس نحن أكدنا عدم العمل بحيادية في هذه اللجنة، طلبنا كل المبادرات الأخرى أن تكون بمسافة واحدة تتبنى العودة لمنصة تأسيس للمجلس الأعلى عبر إصدار قرارات من داخل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى، بعيدا من سياسة تحشيد بعض القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة. نحن للأسف الشديد نتأسف شديد عند صدور قرارات أركويت، هناك بعض القيادات التي كانت جزء من مسار شرق السودان هي من حضرت قرار تجميد المجلس الأعلى، بل هي من خاطبت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الخرطوم. هناك قيادات دائمة لمسار شرق السودان كانت جزءا مشاركا في المؤتمر الصحفي ودعمت فكرة التجميد، لأنها تعتقد الآن آن الأوان للقضاء على المجلس الأعلى وتمرير تلك السياسات. نحن رؤيتنا لكل المبادرات، نحن نرحب بكل المبادرات مع التحفظ الشديد، لأن هذا القرار الذي اتخذ في قرار تجنيد المجلس الأعلى لم يكن قرار مجلس أعلى، وإنما قرارات عليا في الدولة لتمزيق المجلس الأعلى ولتمرير تلك السياسات المتعلقة بتنفيذ المسار. نحن حقيقة لسنا مطمئنين وثقة على ثقة تامة بأن قرار التجنيد أو التراجع ليس في يد أحد من القيادات، وإنما قرار مركزي. نعتقد بأن جزء من يصدرون التراجع عن تلك القرارات هي جهات نافذة لا تقبل، نعتقد بأنها لن تقبل بالتراجع عن تلك القرارات، لأنها هي من خطت وعملت وبل تعمل حتى مساء الأمس لتمرير بعض السياسات عبر سياسة فرق تسد التي عملت لها منذ 3 أعوام. لهذا الأساس نحن نعتقد بأن قضيتنا قضية شرق السودان هي قضية عادلة مثلها مثل قضايا الأقاليم الأخرى من الإخوة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة إلى آخره، هي قضية إقليم كامل ظل يطالب بحقوقه منذ 58، ولسنا على استعداد بأن نقحم قضيتنا في من أجل الترضيات بعض الجهات النافذة في الدولة التي عملت للأسف الشديد لإقصاء أهل شرق السودان لتمرير تلك السياسات الخاطئة، ولن ندخل قضيتنا من أجل إدخالها في جيب أحد أو لترضية أي طرف خصما على قضيتنا. لهذا الأساس كنا وما زلنا نرفض فكرة التجنيد، وسنعمل بكل جد وقوة، نحن مع الوحدة الصف، ولكن دون التراجع عن الأهداف الرئيسية التي ظل ينادي بها أهل شرق السودان. لن نتراجع عن القضايا المصيرية والمتعلقة في إيجاد منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر سنكات التي يعني نتحدث فيها بشكل واضح وكبير عن الحقوق التاريخية لمنطقة الإقليم الشرقي وشرق السودان. دعوتنا الآن ولكل المتابعين للقضايا بأن الآن يعني بدأت تباين الآراء بتدخل بعض السياسات النافذة، الآن بدأت يعني بشق الصف إلى آخره، ويمكن كل المتابعين وأبنائنا في شرق السودان هم على وعي كامل بأن هناك بعض الجهات النافذة هي من تسيطر على المشهد الآن لتمزيق المجلس وتمرير السياسات. وبحمد الله كل المتابعين أبناء شرق السودان على وعي كامل لإفشال هذه المخططات من أجل انتزاع حقوق أهل شرق السودان.
نعم نعم السيد عبد الله أبشار، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
دعا محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، دعا عبد الواحد محمد أحمد النور للجلوس للحوار من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. يقول عبد الواحد بأن نظرة حميتي للحوار تختلف بشكل كبير عن نظرته، وأوضح ذلك في لقاء مطول مع الزميل الصادق مصطفى زكريا، فلنتابع.
أهلا ومرحب بك أستاذ عبد الواحد.
أهلا ومرحب بك الأستاذ الكبير فاضل زكريا ولمستمعي راديو دبنجا الأعزاء.
أستاذ عبد الواحد، يعني الساحة السياسية في السودان هذه الأيام يعني تحمل وتتحرك في اتجاهات متعددة، لكن ما يهمنا الآن من هذا اللقاء السيد محمد حمدان دوغلو نائب رئيس مجلس السيادة كان في زيارة لدارفور، وفي إحدى لقاءاته من زالينجي قدم لك خطاب مباشر دعاك فيه للعودة والجلوس للتفاوض وصولا للسلام، فشنو موقفك تجاه هذه الدعوة يعني، وهل هتقبل بمسألة التفاوض؟
الإجابة طبعا لا، لا نقبل التفاوض، لكن أنا عندي قبل ما نقبل التفاوض أو نرفضه. السيد محمد حمدان دغلو يعرف جيدا أننا في 2002 وقد أعلننا حركة جيش تحرير السودان عسكريا، وقبلها بعشر سنوات كنا نعمل دعوة سرية في كل أنحاء السودان وطبعا بالأخص في دارفور. وحينما انطلقت الحركة، الحركة كانت حركة قومية، وبدأنا نناضل من أجل محمد حمدان دغلو ومن أجل من استقطبه من بشير لمحاربتنا على أساس تقسيم عرقي أو جغرافي أو اسمي أو ديني، وهو منهم. وبيعرف جيدا أنه الأستاذ صلاح أبو ترة حتى موجود، يعني كان واحد من مؤسسي حركة تحرير السودان. وفي 2007 سيد محمد حمدان دغلو بعد ما البشير، أنا بتكلم بطريقة عشان الناس كلهم يفهموا، بعد ما البشير وقع اتفاقية أبوجة مع مني، وكان اتفاقية الدوحة على المشارف، محمد حمدان دغلو اختلف مع البشير وكان في جبل مرة كتير وفي مناطق دي وتقعد معانا، وكان يعني ما فات لأي فريق ولا لأي مكان لأهله جل حركة تحرير السودان، لأنه كان لو ما عنده قناعة مطلقة ما كان بيجي بحركة تحرير السودان، لأنه بعرف أنه هذه الحركة عندها مشروع، والمشروع لأنه داري يغير النظام الصفوي في الخرطوم ويخلق دولة المواطنة المتساوية ما بيفرق شعبه لا أساس الدين ولا العرق ولا الجغرافيا ولا اللون ولا الثقافة ولا أي شيء آخر، بل نخلق دولة بتاع مؤسسات، بل نخلق دولة بتاع سيادة القانون، دولة مدنية وفيها الحكم المدني.
أقصد عليه قاطعك في الحتة دي، يعني أنت بتقصد إنه محمد حمدان دقل وكان في يوم من الأيام عضو في حركة تحرير السودان؟
نعم، جاء انضمه وجبله جزء من حركة تحرير السودان بناسه، وخلاص بدينا كل شيء نمشي على ما يرام. لكن كمان أنت بتعرف إنه البشير استطاع إنه كمان إعادته لحظيرة البشير، ومن حينها كان بقاتلنا وبعض كل الأشياء الحزبية هو في ده. وبعدين كمان في 2014 يهودة بيجي الدعم السريع اللي هو كان في البداية المعروف الجنجويت، وكلكم بتعرفوا صورة الجنجويت المطلوبين استخدموا الجرائم الإبادة وتطهير العرق وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان، أدوات البشير في تنفيذ الحاجات ده. بعدين كمان جاء بيجوا الشرطة راعنة، لأنه كلمة جنجويت كان بيها كلمة مرعبة جدا ومرفوضة جدا محليا وإقليميا ودوليا. بعده كمان بيجوا بنادوهم شنو ده أبو طيرة، ومن أبو طيرة بيجي حرس الحدود. وأيضا تعرف حواراتنا المشهورة مع السيد موسى هلال، واللي أمضى أنه موسى هلال بعدين رفض أنه يعني يمشي على إجراءات البشير، ونعتقد أنه كان دعما جميل جدا مننا كلنا لما فيهم موسى هلال. وبرضه عملنا كل شيء أنه السيد حميتي كلنا نقف في اتجاه واحد على أساس بغير السلطة في الخرطوم، على أساس ما يعمل بين ضد بين، لأنه الأزمة بيناتنا، الأزمة بيننا بين ثوار دارين يغيروا دولة اللي بيقسم الناس على أساس العرق وبيسلح مجموعة ضد أخرى، ودارين كان كلنا نبغوا حاجة واحدة، كان نخلق الدولة اللي احنا من 2002 قالنا حاربة عسكريا، ومن 1992 قاعدين نحارب سياسيا في دعوة سرية. لكن طبعا السيدة حميدتي الآن طبعا الثورة قامت وأسقطت البشير، وبدل ما أنه بيجت من البشير هو البرهان، بدل ما أنه نستمر كلنا في أننا نغير هم يكونوا قوة بتاع التغيير معانا، هم داريننا أنه كمان أنه نجي نبقى طريقة البشير، أنه تعالوا يا جماعة أنتوا أقعد إيه وأنا بديكم سلطة وغروش، ولكن أنا ببقى الرئيس بتاع البلد بدون برنامج بدون مشروع. يا حبيبي الحق يحكم بين أي سلطان الحق أنه يحكم.
اسمح لي أقطع
بس أكمل الفكرة.
أوكي.
بس أكمل الفكرة من حميدتي ولا غير أي حميدتي من حق أنه يحكم، لكن ما ده قوة السلاح. تعال جيب مشروع للشعب السوداني وأقبل بإعادة هيكلة الدولة السودانية وأرفض الانقلاب وخلي الشعب السوداني يختار، وأنينا على ضوء ذلك كنا عملنا أصلاً برنامج حوار سوداني سوداني، وكان ندعي البشير أصري حميدتي والبرهان وكل مؤسسات الشعب السوداني، لكن دفعوهم بالانقلاب. فأنينا عندنا مشروع دارين نغير السودان، ما دارين نخلق إمبراطوريات. ولو كنا نعمل سلام فكان عملنا سلام البشير الوقت ده، كان لا في ولا كان في حميدتي ولا في برهان، ولو كنا دارين سلام بالطريقة ده فكان إحنا بنبقى كمان جنجويد بدازوك حسب صاحب البشير ده، وكان حميدتي ده كان ما هيكون قاعد.
سمع يا أستاذ، يعني برضو السؤال مطروح بالأمر الواقع، هو موجود في قيادات الدولة، موجود في دارفور، وهو قدم الدعوة للحوار. يعني الحوار ده ما خدت فيه أجندة، هو دعاك للحوار، ما ممكن تجلسه برضه وتطرح كل الأفكار الهسي أنت طرحتها دي. يعني بمعنى تاني، ليه الرفض لمبدأ الحوار ذاته؟
أصلا ما نرفض الحوار، بدليل أنه البشير الأنينة يتمرتنا ضده، ما رفضنا الحوار ومشينا حاورنا معه في أبشية واحد وأبشية 2002، أو تفاوضنا معه صحيح في 2003، وأمجمينا واحد وأمجمينا 2004، وفي 7 جولات من 2004 إلى منتصف 2006. لكن الفكرة بتاعتهم مع مدرسة الحميدتي ومدرسته مدرسة البشير، وفكره فكرة البشير، تعالوا يا جماعة أنا نديكم كده ونقسم معاكم الدولة دي في وينقاط المناصب ولا في أموال عشان نوصل للحكاية ده. أنا إحنا فكرتنا فكرتنا يا جماعة أن السودان ده ما تابع لهذول، ولا القوة العسكرية ولا القوة المالية ولا القوة السياسية ولا أي نوع من القوة، بديك أنت حق أنك تسلط على الناس. الحميدتي لو داير حوار أول حاجة خليه يسقطوا الانقلاب بتاعه، ما في أي مشكلة، هم قاعدين بالانقلاب بقوة السلاح، ما عندهم أي شرعية غير أنه هم قاعدين بقوة السلاح. أنا يا أخي ده المرة المليون بقول أننا مشكلتنا ما حميدتي، حميدتي ده لو أننا ما كانت مرتنا ما كان في حاجة اسمه حميدتي. أننا دايرين أنه الطريقة اللي بتستعيبه حميدتي أو الطريقة اللي بتسلط دوت وإن كان المؤسسة العسكرية أو غيرها للشعب السوداني بقوة السلاح سينتهي وإلى الأبد، وده ما ممكن إلا بأنهم يعلنوا إعلان واضح وقريح إسقاط الانقلاب، استعدادهم أنه يكون جزء من مؤسسة الدولة في قيادة في دولة يحكمها المدنيين كما بنادروا الشعب السوداني كلهم، وأنحنا منهم كحركة تحرير السودان. إن عملت نجي نقعد ونعمل كلنا في أن هيكل مؤسسة الجيش السوداني ده كان يكون مؤسسة واحدة، ما يكون فوق لا دعم سريع لا ما عارف قوات مسلحة، ولا حتى نحن كحركات كلنا نجي نقعد عشان كيف نؤسس لقوة عسكرية بعقيدة قتالية واحدة هي حماية المواطن السوداني ودستور السودان وأرض السودان، وما يتسلطوا وما يتدخلوا في حكم السودان. حيمثل.
نعم.
يعني ما يكون في دعم سريع.
نعم.
ما يكون في أي مؤسسة سواء ما يكون في أي مؤسسة عسكرية أو غير مؤسسة واحدة هو خل يقلع البزة العسكرية ويقدر مدني وخليه يعمل له حجة.
سمعت.
الدستور بعد إعادة هيكلة الدولة بعد كده من حقه أنه يقول أنا داير أبقى رئيسي.
نعم في إطار الطريق نحو هيكلة الدولة حسي الآن أنت ذكرت يعني ما يفهم بأنه شروط أنه لو عايزين حوار أول حاجة أعلنوا إسقاط الانقلاب اللي قمتوا به ثانيا يعني من الآن أقروا بأنكم حتكونوا جزء من مؤسسة الدولة بمعنى ثاني أنه يعني ما فيش جيش حيكون وأخيرا يعني الإقرار بأنه الحكم في السودان مفترض يكون حكم مدني يعني نفهم أنه الحاجات الحسي أنت خطيتها دي لو تمت أو بكرة أعلن ممكن يكون في حوار من أجل فتح الطريق نحو إعادة هيكلة الدولة
ما في حاجات أهم من تقوله
نعم
اللي هو عشان يكون في سلام ما بد من أنه يكون في سلام أنه نخلق الجو الملائم للسلام
نعم
أولها الأمن أنه حميتونا بوادي البحر جيدا أن الحكومة سلحت ميليشيات عن طرق عرق قبلي هم القارب بيقتلوا في المواطنين ديل
نعم
إذا لابد من نزع كل سلاح بدافع الميليشيات ديل اثنين قاف الإبادة والاغتصاب اليوم ده ثلاثة الناس يعودوا لقراهم وحواكيرهم الأصلية أربعة أن الناس اللي ارتكبوا الجرائم والمطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية يتسلموهم لمحكمة الجنايات الدولية المطلوبين بين والناس المتهمين بالجرائم بما فيه إذا قلنا أن إحنا ذاته ضد المدنيين وكانوا هم لابد من تسليمهم أنفسهم للقضاء المحايد أو للقضاء المستقل الحر بعد إعادة هيكلة الدولة ده وبعد أنه يعطوا تعويض للنازحين والذين تعويضاتهم الفردية والجماعية أنا شايف أنهم بيتكلم عن التعويضات ده بيسلوك كثيرة يا جماعة التعويضات ده حق لأنه الدولة السودانية استخدم الجيش السوداني وخلق ميليشيات تابعة للدولة وللجيش واستخدم سلاح الجو وسلطة الدولة ومؤسسة الدولة ومارسة هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية حتى أن كل النظام ورموزه مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية إذن التعويض من الدولة للضحايا دين تحق ما منها أنا جايز يفهم كده الحق ما منها زي ما ألمانيا مارست الإبادة ضد اليهود وما قاعد تتم التعويضات إلى اليوم الجماعة الضحايا دل بيستحقوا التعويضات المادية بيستحقوا التعويضات الجماعية والفردية المادية دي وأيضا تعويضات معنوية أن يكون عندهم متحف عشان الدولة تقر أنها دي مارست إبادة الثاني ما تتكرر لا في السودان ولا في أي مكان وأيضا المجرمين يتم محاكمتهم كما ذكرت والثاني كمان يا جماعة يكون في عجل affirmative action اللي هو تمييز الإيجابي مدى المغاني 20 سنة في المعسكرات الضرر النفسي الأطلوم والمادي والإيجاب يعوضوا كيف ولأولادهم ولأولادهم
سمع يا أستاذ عودة لسؤالنا أنت يعني أنا ذكرت لك مجموعة يعني قبل تكلمنا عن إنه التراجع عن الانقلاب والإقرار بهيكلة الدولة وإنهم لازم يكونوا جزء من الدولة ولازم يقروا بإنه الحكم في السودان مفترض يكون مدني وأضفت لذلك خلق الجو الملائم للسلام والأمن ونزع جميع السلاح الموجود في أيدي الميليشيات تم خلقها في عهد البشير والعهد الحسي يعني احنا فيه إيقاف القتل والاغتصاب وكل الانتهاكات القاعدة تتم وعودة النازحين لحواكيرهم وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية مع التركيز والتأكيد لأنه كل من ارتكب جرم يعني مفترض يقدم لمحاكمة ومحاكمة عادلة إذا برأت أهلا إذا حاكمته يبقى ضل قضاء يعني خلاصة الأمر يعني الإجابة على الدعوة اللي انت قبل قلت ما دايرين حوار لكن في النقاش يا هو ظهرة الحاجات الحسي أنا بتكلم عنها دي يعني هسي السيد حميتي يعني من موقعه لو قال أوكي الحاجات دي كلها أنا ما عندي فيها مشكلة لكن هي ذاتها عشان تكون لازم نقعد ونتحاور انت رايك شنو؟
اول حاجه يا استاذ الجليل التفاصيل اللي انا قلت له انه في مرتنا مكان ما في عليتي ولا في نازحين ولا كان في طلب بتاع انه الناس يكونوا يدون تعويضات للفرق. كل الحديث انا ذكرته ده ان احنا اتمرتنا عشان يحدث الحاجات اللي الثوره تطلبها. احنا اتمرتنا بحكم عسكري 20 سنه ودفعنا اغلى الاسم. احنا اغلى الشهداء من عواطننا الاجتماعيه بالملايين. احنا اتمرتنا وكنا دارين حكم مدني وكنا دارين دوله ديمقراطيه ليبراليه فدراليه علمانيه اللي فيه دوله مؤسسات تقول يكون دولة مواطنة متساوية وسيادة القانون وإعادة هيكلة الدولة. نقول لك بـ20 سنة وواصلنا نظامنا وعلى طوءه حتى بعدين قامت ثورة ديسمبر الليلة بنفس المباني ده. فأنت ما تجي من المشكلة بتاعتنا والآخرين. الآخرين قريب يجوا يدخلونا أنه نتائج الثورة بتاعتنا دي انه ده كلام تعويضات وكثير ده خلاص مش كده يتحلل. لا ولا قاعد الناس يقولون كده بدون تعويضات ولا يبيدون مجال يدخلوا الزهرابيط ولا الليله يعني مثلا دارفور يعني في شركه فاجنر مسيطر عليها. دارفور كان بيشتغل بدون ابيض جزائر دخل كان موارد بتاع دارفور. الليله في دارفور محتلوا فاجنر اي جبل اي مكان يطلعوا بيه الذهب والزئبق والصناعي يعني اثنين مواد مصرفنة. النقطة بتاعته 100 سنة أي إنتاج زراعي تعمل لناس سرطانات سرطان. يعني ده أكبر كارثة حتى عندنا. يعني إحنا ما بنرفض الحوار لكن الحوار ده ما بيننا وبين حنيتي. الحوار أنه كل السودانيين بتكويناتهم السياسية الإثنية العرقية الجغرافية ده ما تفاوض. كلنا نجي نقعد الكنداك الشفاكة رجال المقاومة الجيل الراكبة ما تصنع الثورة ده عن إنهاء الإنقلاب. والإنقلاب ده ما منحة اللي هم يطلعوا القرار والله إننا قال خلقنا هنا الإنقلاب. لا اللي يتكلموا صوت الشعب وأنه يقروا في دم الشعب ده أنه ورغم الحياة الأواحد أنه الجيش الدعم السريع كل المؤسسات ده يكون تحت سيادة الدولة المدنية والحكومة المدنية الفني والشورى. هنا احنا هنقول أنه هم الناس صابقين بعد كده ممكن الجميع يكونوا اللي يتحاوروا. أما العدالة وسيادة القانون ده ما في دول بكر بيقدم للضمان لأنه ده حدام بره السياسة ده حقوق. أنا عبد الواحد لو مطلوب ارتكبت أي جناية من حق القيادة القانوني المحلي أو الدولي أو الإقليمي أنه أمشي طوارئ أقدم نفسي. وإذا كنت مجرم هيتم محاكمتي وإذا كنت بريء كمان يتم إطلاق سراحي. فأنا ما أدرك أنت تربط لأنه الأيام ده الناس كلهم رابطين كأنه الصراع بين حنيتي وحركة تعريف بين حنيتي وعبد الواحد. الكلام ده ما صحيح. أنا ولا حنيتي ولا غيرنا لا نساوي أي شيء قطرة من قيد بتاع الشعب السوداني العظيم. وحركة تحرير السودان قبل حنيتي ب22 سنة قاعدين نناضل لهذه الأشياء وما قاعدين نناضل. كنا أصلا نناضل من أجل أنفسنا ما الوقت ده إننا حنيتي ولا البرهان ولا غيره ولا كل الحكومة ده ما كان يجولي غونا كان بيجينا جزء من النظام وينتهينا وبيجينا بدلهم ذاته.
تمام أستاذ
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.